صلى الله وسلم على سيدنا نبينا شفيع ذنوبنا طبيب نفوسنا أبي القاسم محمد
اللهم صل على
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين هداة المهديين واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام كان في أنه هل يستفاد وجوب الترتيب بين الرأس وبين الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الروايات الواردة في الغوص؟ الإنصاف أن هذه الروايات لا تدل على لزوم الترتيب، وذلك لثلاث قرائن. القرينة الأولى ورود الأمر بإضجاعه مثلا على شقه الأيسر حتى يغسل الجانب الأيمن، أو العكس، إضجاعه على جانبه الأيمن ليغسل الجانب الأيسر. هذا ورد في الكيفية المشتملة على يعني الغسل الكامل. بما أنه وارد في الكيفية الكاملة وبعضها قطعا لا يمكن الالتزام بوجوبه، بل بعضها من المعلوم أنه من الآداب والمستحبات، فهذا ورود الأمر بإضجاعه على الجانب الأيسر ليبدأ بغسل يمينه، أو إضجاعه على الجانب الأيسر الأيمن ليبدأ بالأيسر، احتفافه ووروده في الكيفية الكاملة، حيث أنه نعلم أن هذا في مقام بيان الكيفية الكاملة، فهذا يمنع من ظهور الأمر في الوجوب. وبتعبير آخر، ورود الأمر في هذا السياق يشكل قرينة على أن هذا الأمر للوجوب أو للاستحباب، فما يمكن أن نستفيد منه الوجوب لاحتفافه بما يصلح للقرينية على رفع اليد عن ظهوره في الوجوب وحمله على الاستحباب، أو لا أقل من إجماله أنه مجمل. نظير مثلا الآن المولى يأمر عبده يقول له اكنس دار الضيافة ومثلا وجمرها بخرها مثلا كذا كذا، وضع المائدة في الوسط، افترض أنه بعضها للمستحب، جملة من الأوامر المستحب، ففي جملة مثلا من يدري هذا للوجوب أو للاستحباب، ورود مثلا هذا الطلب في سياق مشتمل على جملة من المستحبات، إما أن نقول أنه يمثل قرينة يقينية على عدم إرادة الوجوب، أو لا أقل يوجب إجمال الكلام فما يمكن نستفيد الوجوب. هي القرينة الأولى. القرينة الثانية أنه في الروايات الواردة في كيفية الغسل وفي مقام بيان الغسل، الإمام أهمل ذكر الترتيب إذا ما صار تجاسر، مقصود الإهمال بمعناه المصطلح الأصولي، أهمل ذكر الترتيب ولم يذكر الترتيب، فكيف يعقل مع أن الإمام في مقام البيان وفي مقام بيان الواجب والكيفية يهمل لزوم الترتيب مع ذكر الترتيب بين الغسلات، بأن يغسل أولا بماء السدر، يغسل بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح، ذكر الترتيب بين الغسلات، لكن الترتيب في الغسلة في الجسد بأن يبدأ باليمين ثم اليسار ثم ما ذكر، فعدم ذكره للترتيب هذا يمثل ماذا؟ قرينة على أن الترتيب مو واجب. لاحظوا صحيحة الفضل بن عبد الملك. في صحيحة الفضل بن عبد الملك: ثم تضجعه ثم تغسله تبدأ بميامينه وتغسله بالماء والحر ثم بماء وكافور ثم تغسله بماء قرع. عفوا، صحيحة سليمان بن خالد، اشتباه، مو صحيحة الفضل، صحيحة سليمان بن خالد تضمنت الترتيب بين الغسلات، يبدأ بماء السدر ثم بماء الكافور ثم بماء القراح، ولكن الترتيب في الغسلة بين الجسد خالية. لاحظوا، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل، الظاهر أن هذه ينطبق عليها كلام السيد السيستاني دام الله. هاي مو فقط في بيان حكم هالشكل، في مقام الفتوى، لأن ظاهر الراوي يعني يسأل عن مسألة ابتلائية، يقول كيف نغسل، سواء كان في مقام فتوى أو كان في مقام بيان الحكم. النتيجة واحدة، قال بماء وسدر واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء. قلت 3 مرات، قال نعم. الحديث 6 باب 2 من أبواب، لاحظتون الرواية؟ سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غسل الميت كيف يغسل، قال بماء وسدر واغسل جسده كله، واغسله أخرى بماء وكافور، ثم اغسله أخرى بماء. قلت 3 مرات، قال نعم. في مقام البيان أو في مقام الفتوى، الإمام قال أنه تغسل 3 مرات بهذا الترتيب، أولا بماء وسدر ثم بماء وكافور ثم بماء ماذا وقراح، لكن الترتيب بين الجسد بأن يبدأ بالرأس ثم بالأيمن ثم بالأيسر لم يتعرض له، فهذا يعني مو شيء عقلائي ولا مستساغ، أن هذا لو كان شرط وهو الترتيب بين جسد الإمام في مقام البيان يغفله ويهمله، هذا شيء غير عقلائي. مقتضى طبع العقلائي أن الإمام لو كان هذا لازم يقول له مثلا وتبدأ برأسه ثم ثم بجانبه الأيمن ثم بجانبه الأيسر، فهذا الإغفال والإهمال قرينة على أنه لو فرض ما ذكر في رواية الفضل بن عبد الملك وغيره من البدء بميامينه ثم بمياسره، هذا يحمل على الاستحباب. واضح هذا؟ هي القرينة الثانية. القرينة الثالثة، وقوع الاختلاف في هي الروايات التي تضمنت البدء بالميامن ثم المياسر، صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الحلبي وصحيحة الكاهلي، اضطرابهم لا يخلو. يعني إذا تقرون هذه 3 روايات، رواية الحلبي وصحيحة معاوية بن عمار وصحيحة الكاهلي، في سندها محمد بن سنان، بس محمد بن سنان الأقوى ثقة، فالرواية صحيحة. اضطراب فيها، وقوع هذا الاضطراب، شلون الاضطراب؟ أول ظاهرها أنه يغسل بدء الأيمن، ثم بعدين يريد يقول لي امسح على ظهره وبطنه، ثم يريد يقول اغسل مثلا بالماء القراح، ثم امسح على يده على ظهره وبطنه، وفي الغسلة الثالثة ما يذكر هذا الشيء. خب هذا اضطراب، هذا الاضطراب في متون هذه الروايات يمنع من الأخذ بظهورها في الوجوب، مما يحمل على أحد أمرين، إما على استحباب ما اشتملت عليه أن هذا مستحب، أو مثلا نقول أن ما ذكر من باب أنه يعني التسهيل على الغاسل، تسهيل على الغاسل. الآن مثلا بيضجع على هذا الجانب، يغسل جانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، أسهل له من أن يلقيه مثلا على ظهره وكذا، فاحتمال أنه ما ذكر إما للاستحباب أو لأن ما ذكر في هي الروايات الثلاث إنما هو من باب بيان الطبع السهل على الغاسل. هذه القرينة الثالثة. إيه صحيح، بس أنه هي القرائن كلها تجعلها ظاهرة في الوجوب أو تجعلها ظاهرة في الاستحباب. يعني حين مثلا رواية سليمان بن خالد في مقام البيان ولم يذكر الترتيب بين الجسد، فمعناه أن ما اشتمل على الترتيب يحمل جمعا بينه وبين هذه الرواية في قوله في مقام بيان على الاستحباب بعد مقتضاه. وإلا كيف أنه رواية سليمان بن خالد يقول تغسل ثلاث غسلات ثلاث مرات بماء السدر ثم ماء الكافور ثم ماء القراح ويهمل الترتيب بين الجسد؟ ما يمكن تقول أنه هذا مطلق نقيده، هذا في مقام البيان بعد، لأنه يقول لك كيف نغسل الميت في مقام البيان، فمو معقول الإهمال في مقام البيان.
سؤال نعم. ممكن يكون مو في مقام البيان من جهة هذه الترتيب وغيره.
لا بعد. بعد الراوي سأله قال لي شلون كيف نغسل الميت؟ بعد هذا واضح كيف نغسل الميت، يعني شلون هذا الميت إذا مات نغسله؟ لو كان الترتيب بين الأجزاء واجب بين أجزاء البدن واجب، خب ما يصير يهمله، فهذا ما يمكن. فهذه صحيحة الفضل بن عبد الملك، عفوا صحيحة سليمان بن خالد. صحيحة سليمان بن خالد في مقام البيان معناه التوفيق بينها وبين ما دل على لزوم الترتيب أو ما ظاهر الترتيب على الاستحباب، هذا مقتضى الجمع. نعم. نفس الشيء. بلي نفس الشيء نفس الشيء. كل هذا الإشكال كل هذا الإشكال ورودها في سياق جملة من المستحبات يمثل قرينة على أن الأمر فيها يا مجمل يا أنه يحمل على الاستحباب. خب صحيح الأمر يحمل يحمل الأمر على ظاهره إذا ما موجود قرينة، وقوع في سياق جملة من المستحبات أما يمثل قرينة أو يجعل هذا الكلام محتف بما هو صالح للقرينية. مو واضح. ثم اضجعه على شقه الأيسر ليبدو لك الأيمن ثم اغسله من قرني. نعم نفس الكلام. هكوا وابدأ بشقه الأيمن من لحيته ورأسه ثم ثني بشقه الأيسر من رأسه ولحيته وجهه وهكذا. كلها هي الروايات الأنصاف، يعني كلها الأنصاف أنه لا يمكن التعويل على ظهورها في الوجوب. في مقابل مثل صحيحة سليمان ابن خالد، وأيضا في مقابل جملة من المطلقات، عندنا جملة من المطلقات تغسله، لاحظ، من دون التعرض إلى الترتيب. نفس الكلام ترى، كلها يعني كلها الإشكال عليها واحد، وهو أنه وجودها في ضمن أمور مستحبة يمثل قرينة. و شلون نجمع بينه وبين صحيحة سليمان بن خالد معنا في مقام البيان؟ خب ما يعقل أنه في مقام البيان ويغفل الترتيب ويهمله، فلا بد أن تحمل هذه الروايات الدالة على البدء على الاستحباب جمعا بينها وبين صحيحة سليمان بن خالد. خب عندنا إطلاقات تقول مثلا يفيض عليه الماء، يفيض عليه الماء، لاحظوا بني الآن موجود بعض الروايات اللي تقول وتفيض الماء وتغسل جسده وتغسل جسده. خب هذه كلها يعني تدل على أنه الإمام في مقام البيان ولم يذكر الترتيب بين الرأس والجسد. القرينة هي القرينة الثالثة، القرينة الرابعة على أنه صحيحة سليمان بن صحيحة الكاهلي عبد الله الكاهلي اشتملت على شيء، وهو أنه الغاسل مو بهذا النحو من الترتيب اللي يذكرون المشهور، وهو الرأس ثم ماذا الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وإنما الغاسل من قرنه إلى قدمه، يعني ينصف تماما الشق الأيمن من نصف الرأس إلى القدم والجانب الأيسر، فهذا لا يتفق مع فتوى المشهور في الترتيب هذا النحو. واضح هذا. هذا بالنسبة إلى الروايات. أما بالنسبة إلى الدليل الثالث وهو تشبيه غسل الميت بأنه غسل جنابة، فقلنا يرد عليه أولا أن هذه الروايات غالبها ناظر إلى شنو؟ إلى التشبيه من حيث العلة، يعني علة وجوب تغسيل الميت أنه مجنب كما يغسل، فما فيها نظر إلى الكيفية، هذا واحد. ثانيا احتمال التشبيه، وما يبعد هذا، يعني إذا تأملتم لا يبعد، هذا خطر في بالي، أنه لا يبعد أن يكون هذا التشبيه بلحاظ عدم حاجته إلى الوضوء على خلاف العامة، فإن العامة عندهم أن الميت يوضأ، وبعضهم قال أنه يوضأ قبل الأغسال، بعضهم قال يوضأ في كل غسل، لأنه عندهم الأغسال ثلاث، غاية الأمر يفتون باستحباب الغسلين الأولين ووجوب الغسل الثالث، اختلاف كبير عندهم هما، بس مشهورهم مشهور فقهاءهم أنه أغسال ثلاثة، الغسل الأول والثاني مستحب والغسل الثالث واجب، الغسل الثالث واجب. واختلفوا في الوضوء هل هو قبل الأغسال بعد الأغسال أو في أثناء الأغسال، أقوال متعددة، بعضهم قال قبل الغسل، بعضهم قال بعد الغسل، وبعضهم قال في كل غسل يوضأ. فاحتمال أنه هي الروايات اللي قالت غسل الجنابة غسل الميت غسل الجنابة إشارة إلى أنه ما يحتاج معه إلى وضوء، على خلاف ما عليه مشهورهم، خصوصا اللي كانوا من الفقهاء معاصرين للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، مثل مالك، مثل سفيان، سفيانين وغيرهم، ذولين يقولون باستحباب الوضوء أو بوجوب الوضوء. فنفي الوضوء في قوله غسل الميت غسل الجنابة إشارة إلى أنه بعد ما يحتاج معه ماذا؟ إلى وضوء، هذا ثانيا. ثالثا وهو العمدة، أنه أنتم تقولون يعني غسل الميت كغسل الجنابة في لزوم الترتيب، لو سلمنا بظهور التنزيل من ناحية الترتيب، هو أول ثبت في غسل الجنابة الترتيب، حتى يعني هذا لو ثبتنا أن الترتيب في غسل الجنابة مسلم، مع أن احنا ما نسلم به، في مقابل النصوص المطلقة وفي مقابل فتاوى الكثير من الأصحاب كالمحقق في المعتبر والشيخ في أحد قوليه، وجماعة كثيرون قالوا بأنه لا يجب الترتيب، فكيف يقال أن التشبيه يعني تشبيه غسل الميت بغسل الجنابة بلحاظ الترتيب مقتضى أنه التشبيه لابد أن يكون المشبه به ماذا؟ مسلم، يعني اللي هو غسل الجنابة المشبه به، عفوا المشبه غسل الميت والمشبه به غسل الجنابة، لابد أن يكون الترتيب في ذلك أمر ماذا؟ مسلم، مع أنه الترتيب مو مسلم، فحينئذ لا يمكن الالتزام. على أنه لو فرض أن هذه الرواية غسل الميت كغسل الجنابة مردد بين احتمالات متعددة، أما أن يكون في عدم حاجة إلى الوضوء أو مثلا بلحاظ وجوبه، فبالتالي يعني لا نعلم أن هذا التشبيه من أي ناحية، إن لم نستظهر أن هذا التشبيه من ناحية الوجوب، من ناحية الوجوب، يعني كما أن الجنابة واجب لأنه خروج المن، كذلك أيضا في غسل الميت خروج المن يوجب الغسل، أما أنه نقول في الكيفية فغير ماذا واضح. فالإنصاف أنه استفادة لزوم الترتيب من هذه الروايات في محل ماذا؟ منع. وأما التمسك بأصالة الاشتغال، تمسك بأصالة الاشتغال لما ما موجود عندنا ماذا؟ إطلاقات. وصحيحة سليمان بن خالد واضحة، صحيحة سليمان بن خالد واضحة في أنه لا يجب الترتيب لأنه في مقام البيان، اللي نعبر عنه الإطلاق شنو؟ إطلاق مقامي في مقام البيان، والإمام سلام الله عليه لم يذكر الترتيب، فلا مجال للتمسك بأصالة الاشتغال، حتى لو قلنا بأن المطلوب هو الطهارة في غسل، لا المقدمة وهو نفس إجراء الماء، إجراء الماء مقدم لحصول الطهارة، مع ذلك مقتضى هذه الإطلاقات أن الطهارة تحصل بالغسل كيفما اتفق، ومقتضاها أنه كيفما اتفق الغسل بيغسل من بداية الأقدام إلى الرأس أو من الرأس إلى القدمين، بيفيض الماء على جسده لا فرق، ليش؟ لاحظوا صحيحة سليمان بن واغسل جسده كله، يعني المطلوب غسل ماذا؟ تمام الجسد. بأي كيفية اتفق؟ بدأ من الرأس إلى أخمص القدمين، أو من الأخمص القدمين، أو مثلا من الوسط وغسل البقية، كل ذلك يغسل أنه ماذا؟ غسل جسده. خب، فالنتيجة أنه نقول لا يجب الترتيب في غسل الميت بهذا المعنى الذي ذكره الأصحاب، ويجزي غسل جسده كيفما اتفق، وإن كان الاحتياط مراعاة يعني ما ادعي عليه الإجماع، وإن كان الإجماع محل ماذا؟ نقاش، أنه الأحوط الترتيب بهذا النحو، بأن يغسل رأسه ثم يغسل ماذا؟ جسده، هذا أحوط. وبعدين في الأغسال يعني بعد يرد من الرأس، هذا الموافق للاحتياط. يبقى شيء لعل نظر المشايخ الكرام أبو عبد الله والشيخ السمي، وهو أنه رواية مسلم يقول هي واردة مستقلة. مع ذلك ولو كانت مستقلة ليست في ضمن سياق مستحبات، إلا أنه مع ورود رواية سليمان بن خالد في مقام البيان وذكر الترتيب بين الغسلات وعدم الترتيب بين الأجزاء وكونه في مقام البيان، دليل على أن الترتيب مو واجب، خصوصا مع قوله بعد ذلك واغسل جسده كل، أن المطلوب غسل الجسد. فهذه الرواية جمعا بينها وبين صحيحة سليمان بن خالد تحمل على الاستحباب. هذا بالنسبة إلى المطلب الأول. بالنسبة إلى المطلب الثاني، وهو لو قلنا بلزوم الترتيب، هل الترتيب بأن يغسل الرأس في الثلاث الأغسال مستقلا أو يشق؟ هذا ما يأتي عليه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.